الحمد لله. انتهينا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مقدمة وتوطئة لما سيسوقه من النصوص في باب الأسماء والصفات. توقفنا على ما سيذكره مما تضمنته سورة الإخلاص وآية الكرسي وما يتلوها في باب نصوص الأسماء والصفات. الذي تقدم هو عبارة عن تقعيد لكيفية تلقي نصوص الأسماء والصفات. يريد بعد هذا الإجمال وهذا اللف أن ما سينشره من الكلام ومن النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تجريه على هذا الباب. وهذا الدرس قلنا بأننا سنذكر إن شاء الله تعالى فيه أهم القواعد المتعلقة بباب الأسماء والصفات، ونعتبره بمثابة المذاكرة لما تقدم أخذه أو بمثابة التلخيص لما تقدم أيضا ذكره، ويعني الإجمال لهذه الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وباب القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات منثور في كتب الأئمة المتقدمين والمتأخرين، إلا أن هذا العصر لعسر القراءة في الكتب المطولة الكتب المسندة حظي بشيء من الإفراد بهذه القواعد، فصنفت فيها المصنفات، والتي أشهرها بين أهل السنة طلبة العلم كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، وله نظم لسلطان بن سبهان الشمري عرضه على الشيخ بن عثيمين رحمه الله صححه وزاد عليه بعض الأبيات. ومن الكتب أيضا وإن كان ليس مشهورا وليس منفردا في هذا الباب كتاب شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهو كتاب نافع عظيم ستعرف أهميته بعد قليل، كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، مطبوعا في مجلد مفرد وفي غلاف، ومطبوعا ضمن مجموع رسائل الشيخ أظن في المجلد 22. ما الذي فعله الشيخ رحمه الله؟ أتى على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلخص أهم ما فيها من القواعد التدمرية، التسعينية، السبعينية، الصفدية، الأصفهانية، ومر عليها جميعا واستخرج ما يرى أنه يحتاج إليه أو أنه مناسب لهذا المقام، على أن هناك قواعد كثيرة جدا أيضا لم يذكرها الشيخ مبثوثة في كتب شيخ الإسلام، وبعضها قد أشار إلى أنه لم يستطع الوقوف عليه ككتاب قاعدة في الاستقامة وبهذا المعنى، وغيرها من كتب الشيخ يعني التي صارت مطبوعة ومتيسرة. من الكتب أيضا في هذا الباب، يعني أنا أتكلم عما وقفت عليه وما هو بين يدي، رسالة استخرجها الدكتور عبد الرزاق العباد من كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وطبعها مستقلة، سماها قواعد وفوائد في باب الأسماء والصفات، وهي أيضا نافعة مفيدة جدا من كلام الحافظ ابن القيم، ويعني مختصرة جدا للغاية، هي رسالة عبارة عن رسالة صغيرة جدا. من الكتب الواسعة التي استفادت من كتب أئمة السنة في باب الاعتقاد كتاب الدكتور إبراهيم البريكان الذي هو قواعد الكلية في باب الأسماء والصفات، قد قيل بأنه وتوفي رحمه الله، قد قيل بأنه صنف كتابه قبل تصنيف الشيخ ابن عثيمين لكتابه قواعد المثلى. طبعا كما تعرفون لن نزعم بأننا سنأتي على عشر ما في هذه الكتب من القواعد، لأن هذا درس الواسطية. لكن لما كان هذا الفاصل بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي تقدم معنا يعني ما نزعم بيانه وشرحه وبيان هم فيه، يعني مناسب أن نذكر أهم القواعد التي ينبغي أن يستحضرها طالب العلم في دراسته لباب الأسماء والصفات في أي كتاب من كتب العقائد. أول هذه القواعد أن الحق واحد لا يتعدد في هذا الباب، وأن الفرقة الناجية المنصورة فرقة واحدة بنصوص الكتاب والسنة كما دل عليها ما ذكرناه من الأحاديث، حديث الطائفة المنصورة وحديث الفرقة الناجية اللفظان، وطبعا لن نعيد ما تكلمنا عليه وما ذكرناه من النصوص وشرحناه، ولكن هذا يعني مذاكرة بدلا من أن تكون بمثابة الأسئلة تكون بمثابة التلخيص. فعرفنا أن الحق واحد لا يتعدد في هذا الباب، وإذا عرفنا هذا فإنه يتفرع عنه بأن السلف رحمهم الله لم يختلفوا في هذا الباب، ولم يقع بينهم فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض. وهذا أيضا أظن أننا شرحناه، وأن السبب في من قال بأنهم قد اختلفوا في هذا الباب هو عدم فهمه أو عدم تدبره وتأمله لهذه النصوص وسبب اختلاف الأئمة فيها، وهي أنهم لا يقولون بأنها من نصوص الصفات، لا يقولون بأنها من نصوص الصفات، وفرق بين الأمرين. طيب، الأمر القاعدة أو الأصل الثاني أيضا أن الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط بينهم، وسط أو وسط بينهما أي بين الطرفين والطريقين. فطائفة غلت في الإثبات حتى جعلت صفات الخالق كصفات المخلوقات، وهم الممثلة، وطائفة غلت في وهؤلاء طبعا قبل ما أدخل في الطائفة الثانية، وهؤلاء فرق وطوائف يدخل فيهم الممثلة ويدخل فيهم المكيفة، ونحن قد فرقنا بين التكييف وبين التمثيل فيما سبق. وأيضا الممثلة طوائف، طوائف شتى، حتى أنهم حكوا عن بعض الممثلة، عفان الله وإياكم أن أذكركم بعض الأشياء هذه إن كانت يعني التسجيل قد يقف عليه من ليس أهلا للوقوف عليه، أنهم ذكروا عن بعض الممثلة أنه قال ألزموني بكل شيء إلا الفرج واللحية. نعوذ بالله من هذه المقالات الكفرية التي ما كفر بمثلها اليهود ولا النصارى. هذا موجود في كتب الفرق، إذا قرأت في كتاب الفرق للبغدادي الشهرستاني أبو محمد بن حزم أكيد مثل هذه المقالات وأشنع منها. فشاهدي من هذا أن هذه الطائفة طائفة التمثيل يندرج تحتها طوائف، والطائفة الثانية غلت في باب النفي والتعطيل فنفت ما أثبته الله لنفسه وجعلت العقل حكما فيما يوصف الله سبحانه وتعالى، فيجوزون عليه ما يجوزه العقل ويمنعون عليه ما يمنعه العقل. وتحت هذه الطائفة طائفة النفي التي عبر عنها شيخ الإسلام بقوله بأنهم ألبسوا التعطيل ثوب التنزيه، يعني زعموا بأن هذا هو التنزيه. تحت هذه الطائفة طوائف، فرأسهم وأساسهم الجهمية، نفاة الأسماء والصفات مطلقا. وأيضا يدخل في الجهمية هؤلاء الجهمية المتوسطة، وهم المعتزلة الذين نفوا عامة الصفات وأثبتوا الأسماء المحضة التي ليس فيها اشتقاق ولا معنى. والطائفة التي هي دون هذه الطائفة وهم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء عموما وأثبتوا بعض الصفات التي عبروا عنها بالصفات النفسية أو بالصفات العقلية. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أنه لا يقال بأن هؤلاء قد وافقوا أهل السنة في هذا الباب، أعني في باب الإثبات، من جهتين. الجهة الأولى جهة الاستدلال التي سيأتي معنا الكلام عليها بعد قليل، جهة الاستدلال. فإن طريقة الأشاعرة في إثبات هذه الصفات النفسية أو التي يسمونها بالعقلية ليست هي طريقة أهل السنة في الاستدلال، فهم لم يثبتوها لأنها جاءت في الكتاب وفي السنة وأجمع عليها سلف الأمة، وإنما أثبتوها لأن العقل أجازها ولا يمتنع إثباتها. هذا من جهة الاستدلال. من جهة الحقيقة والتحقيق، فإنهم عندما أثبتوا هذه الصفات لم يثبتوها على المعنى الذي يقوله أهل السنة والجماعة. مثلا قد تقول لي مثل، مع أنها كلها لو ضربتها لك، الأشاعرة مثلا هم جبرية في باب القدر، فهم عندما قالوا بأنه مريد هل قالوا بالإرادة على مقتضى ما يقرره أهل السنة والجماعة أم على مقتضى الجبر؟ مقتضى الجبر، فهم يقولونها في اللفظ لا في الحقيقة. قضية الكلام، الأشاعرة ومن لف لفهم يقولون بهذه الصفات السبع منها الكلام، هل يثبتون الكلام حرفا وصوتا وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف ما شاء بما شاء؟ بلا شك لا، بل يقولون بأن هذا الكلام هو عبارة عن كلام الله أو معنى كلام الله. فأريدك أن تفرق بين هذه الأمور، لأن التفريق فيها مهم جدا عندما يقال بأنهم أثبتوا. نعم، نقول بالنسبة للمتكلمين أشاعرة وما تريدية ومن شابههم يوافقون أهل السنة في طريقة إثبات الصفات الذاتية للفعلية، طريقة إثبات الصفات الذاتية من جهة المعنى لا الفعلية. ونعني أيضا بهم من المتقدمين من الأشاعرة والكلابية. قلنا بأن هذه الطائفة المعطلة يندرج تحتها طوائف كثيرة جدا، فمنهم أيضا الماتريدية الكلابية على تفاصيل فيما بينهم، الماتريدية الكلابية على تفاصيل فيما بينهم، اختلافات فيما بينهم وردود على بعضهم البعض وتناقض واختلاف. من الأصول والقواعد المهمة هي أن باب الإثبات والنفي باب واحد عند أهل السنة والجماعة وأئمة الدين، وأنه راجع إلى التوقيف. فأسماء الله وصفاته المثبتة والمنفية توقيفية، وهذا القيد حتى النفية وصرح به في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إننا لا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه وننفي عنه كل نقص، لا شك في هذا، لكن النفي التفصيلي لا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وهذا صرح به في مواضع من كتابه بيان تلبيس الجهمية. فهذا الباب توقيفي، قل أنتم أعلموا أم الله. طبعا كما قلت لكم ولا أكرر الأشياء، ذكرنا أدلتها في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنحن لا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا نتجاوز القرآن والحديث، نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله له رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا في مسائله ومذكور في لمعة الاعتقاد وفي غيرها من كتب المصنفة في باب العقيدة. فإذا عرفنا بأن باب النفي وباب الإثبات في العقيدة توقيفي، وإذا كان ما دون هذا الباب الذي هو متعلق بعقيدة باعتقاد العبد في ربه وهو باب الشريعة عموما العملية توقيفي، فإن الأصل في العبادات توقيف، وهذاك الباب أشد منها وأضيق وهو أصل الدين. من القواعد المهمة جدا والتي يعني لن نستطيع أن نخرجها على كلام شيخ الإسلام، كل ما ذكرنا بعضه مخرج عليه في كلام شيخ الإسلام في الوسطية، لكنه في التدمرية في غيرها وقبله كلام ابن خزيمة رحمه الله، وهو من القواعد المهمة جدا، وهو أن الاشتراك في الاسم العام والاسم المطلق لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة مع التباين بين اللفظين دون قيد ولا إضافة، دون قيد ولا إضافة ولا اختصاص. هذه القاعدة مهمة، يعني تحتاج إلى يعني مزيد من التركيز، مزيد من التركيز. ماذا نعني بالاسم العام؟ الاسم المطلق نعني به ما يقابل الاسم العام ما لم يخصص، الاسم المطلق ها ما لم يقيد، ما لم يقيد. وبالمثال كما يقولون يتضح المقال، عندما نقول سميع ونقول بصير هذا اسم عام لم نخصصه بسامع ولم نقيده بسامع، كما لم نخصصه أيضا ببصير ولا مبصر ولم نقيده بهذا. فإذا وقع التقييد ووقعت الإضافة ووقع التخصيص حصل التباين بين اللفظين، كما يقع التباين بين اسم الخالق واسم المخلوق. أنتم معي إلى هنا؟ ولا بأس أننا ندرسها ونكررها، وليست عندنا قضية الرسمية في مسألة التسجيل أو عدمه. الاسم العام اسم كلي لا حقيقة له إلا في الذهن، أما في الخارج فإنه ليس له حقيقة إطلاقا، ليس له حقيقة ولا وجود إطلاقا. سميع بصير هذا شيء في الذهن، ما الاشتراك الكلي؟ الاشتراك العام وجود السمع ووجود البصر. حقيقة هذا، حقيقة هذا لا يمكن أن تقع ولا يمكن أن توجد إلا مع وجود الإضافة أو التقييد، فإذا جاءت الإضافة أو جاء التقييد وقع التباين، تباين يعني الانفصال، فيما تقدم في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. هنا السمع والبصر أضيف في نفس قول المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، فأضاف السمع والبصر إلى نفسه وأضاف السمع والبصر إلى مخلوقه إلى عبده، تمام. فلما أضيف السمع وأضيف البصر وكذلك أضيف الاستواء، لما أتيناه فلما بلغ أشده بلغ أشده واستوى آتيناه حكما، وإن كانت هنا لم تعد لكن عبر بلفظ الاستواء، الرحمن على العرش استوى، أصرح من هذه ثم استويتم عليه، يعني ظهر المركوب والرحمن على العرش استوى. هنا في نفس قول المتكلم عبر بالاستواء وعبر بالسمع وعبر بالبصر، وأعطانا المتكلم، وهذا ليس من أسماء الله، نحن نخبر الآن فقط، الشيخ الإسلامي ينتقد هذا الاسم المتكلم والمريد في شرح الأصفهانية، أعطانا في هذا القول وهذا الكلام القاعدة العامة وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخبرنا بأن ما يتكلم به حق، وأن إثباته للسمع لنفسه حق، وإثباته السمع والبصر أيضا لخلقه حق، ولكن هل تستوي الحقيقتان؟ لا يمكن أن يقول هذا عاقل، لأنه فيما يتعلق بالمخلوق لا تستوي الحقائق، فكيف يستوي المخلوق مع الخالق وما اشترك في كونهما مخلوق؟ هذا مخلوق هذا مخلوق، ولم يشترك في حقيقته هذا الوصف. فإذا كان هذا في حق المخلوق فإنه في حق الخالق أبعد، هذا تقريب يصدق أن يقال عنه عقلي، وإلا فإن النصوص والعقل والفطرة والإجماع وكل ما يمكن أن يستدل به من الحواس أن العاقل بل من لا يعقل من المخلوقات الحيوانات لا يمكن أن تجعل المخلوق في حقيقة الخالق، هذا شيء معلوم. فإذا عندما نقول هذا الاسم العام وهذا الاسم المطلق لا يقع التخصيص فيه إلا مع وجود الإضافة، لا يقع التباين فيه إلا مع وجود الإضافة. فإذا يشتركان في المعنى العام، وأن المعنى العام الوارد في هذا اللفظ حقيقة لا مجازا. وهنا وقعت المعركة المحتدمة في مسألة الحقيقة والمجاز، وفي أيضا مسألة القياس الشمولي الذي تقدم الكلام عليه، وهو إدخال المحكوم له والمحكوم عليه في قضية كلية واحدة، تمثيلي أو الشمولي بغض النظر عن تسميته كما تقدم معنا شرحه. فإذا قضية الاسم العام، قضية الاسم الكلي، هذه مما ركز عليها الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وكذلك أخذها شيخ الإسلام الحافظ شيخ الإسلام حافظ ابن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية، في كتابه التدمرية. هذه القاعدة مهمة جدا. القاعدة التي تليها أن باب الأسماء والصفات فرع عن إثبات الذات. طبعا بعضها بعض هذه القواعد فيصل بين أهل السنة وغلاة المتكلمين، وبعضها فيصل مع متوسطين مثل الأشاعرة. باب الأسماء والصفات ملحق بباب الكلام في الذات، فمن أثبت الذات إثبات حقيقة ووجود ومعنى قائم بالنفس مع عدم التشبيه التمثيل لزمه أن يثبت الصفات على نفس السبيل ونفس الدرب. هذه القاعدة يعني هي الذي قعدها الحافظ الخطابي البستي في الغنية عن الكلام وأهله، وعنه أخذها شيخ الإسلام وفصل فيها في التدمرية. الذين يثبتون الذات ولا ينازعونك في إثبات الذات، يقول نحن نثبت الله عز وجل ذاتا وأنه موجود وأن ذاته حقيقية ليست كسائر الذوات، يتنزل معهم إلى أن صفات هذه الذات القائمة بها مثل إثبات هذه الذات، إثبات حقيقة ووجود لا إثبات تمثيل وتشبيه، لا إثبات تمثيل وتشبيه. وهذا من أوضح الواضحات. قاعدة التي بعدها هي متفرعة عنها، أن الإثبات في باب الأسماء والصفات باب واحد، فمن أثبت بعض الصفات لزمه بنفس الطريق أن يثبت باقي الصفات. فمن أثبت الصفات السبع الكلام الإرادة السمع البصر إلى آخره، ويقول بأنه بأن هذا الإثبات ليس إثباتا مستلزما للتشبيه والتمثيل، وإنما هو إثبات حقيقة ووجود، لزمه أيضا أن يثبت بنفس الطريق الذي تقدم الكلام عليه. لعل هذه القواعد هي أهم ما يمكن أن يلخص في هذا الباب. آخر قاعدة يعني أو تركيز على القاعدة ما يتعلق بأن باب الأسماء والصفات في جهة النفي والإثبات توقيفي، لا مدخل. عندما نقول توقيفي يعني أنا نصوص الكتاب والسنة، معنى هذا أنه لا مدخل لعقل المتكلمين القياسي ولا مدخل لكشف الذوق الصوفي، فلا نثبت بهذه الطرق أي شيء من هذه الطرق التي تقدم الكلام عليها. لعل هذا هو أهم ما أردت الكلام عليه. طيب انتهينا، إن كان هناك سؤال فإننا سنكتفي بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب فيما ذكره المصنف رحمه الله في نصوص الصفات، يعني بدأ بآية الكرسي، بدأ بسورة الإخلاص وآية الكرسي ومن المهمة. تفضل يا أبو.
الدرس اللي ذكرت أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وباب الأسماء أوسع من باب الصفات.
نعم.
أليس شيخنا يقولون أن كل اسم له صفة وليس كل صفة لها اسم؟
أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، عكست يعني؟ إذن هذا سبق لسان، أحسنت، جزاك الله خيرا. وهكذا يا أخوان، يعني أي شيء ينتج من جهتنا فهو إما، ولن نقول أن كل شيء سبق لسان، هذا مكابرة، إما جهل وإما سبق لسان، كما كان سبق لسان، يعني بينا أنه سبق لسان. أحيانا العجلة قد تكون هي السبب، وإن كان جهلا الحمد لله أفدنا من علمنا في جهلنا، فيعكس الأمر. نعم تفضل.
ذكرتم أن الاسم المطلق إذا أضيف يعني يقيد، إذا أضيف في مقيد آخر غير الإضافة،
التخصيص، تخصيص الـ 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 الاسم بالـ بالمسمى، ونفس من جهة الترادفي معنى الواحد، معنى واحد، لكن التخصيص الأصولي والتخصيص اللغوي لا، ما نعني هذا التخصيص الأصولي، لا نعني التخصيص اللغوي. عندما نقول سمع الله خصصنا السمع بالله، عندما نقول سمع الله قيدنا السمع بسمع الله تعالى، ما فقط من باب التوسع في الكلام ليس إلا. ومرة كنت أقرأ على أحد الشيوخ في النحو أو في النحو، ما أذكر، في النحو أو في الفقه، فقلت له من باب الطرافة، قلت له أحسن الله إليكم، أنا نوية طبعا، بعض المشايخ الكبار خصوصا كان يقرأه، نقرأ واحد وحدة أنا والشيخ بس، فقلت له أحسن الله إليكم طبعا. قال أنا واحد والتعظيم حق لله. طبعا هذا يعني زهادة وورع وفقه الله، لا فهو مستعمل عند كثير من أهل العلم، لا بس. ها عفوا.
في أول درس الجبرية يقولون أن يعني أفعال أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه،
القدرية،
وأهل السنة يعني يقولون أن أفعال الله غير مخلوقة.
ليش؟
وأحيانا يعني هناك مساوئ من الشيطان تقول يعني أفعال العباد يعني فيها الشر، مثلا من قتل وتنفيذ وشتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليه، يعني كيف تقول هذه الأفعال يعني هي فيها نوع من الشر وفي نفس الوقت هي
هو هذا الباب إن شاء الله سيأتي معنا في باب القدر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والشر ليس إليك، يعني اختيارا وفعلا وأمرا به، وإلا من جهة التقدير والخلق والإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الجواب يعني المفهوم العام، والتفاصيل إن شاء الله فيما ذكره ابن القيم وغيره في الشفاء سنذكره إن شاء الله في وقته. نعم واحد واحد.
أحسن الله عليكم. ذكرتم أن هناك فرق بين الأشاعرة والماتريدية، يعني خلاف، ونحن عندنا في تونس يقول نحن أشاعرة ماتريدية.
لا، هم يعني يقلبون الحقائق أو يقلبون على أنفسهم، وإلا فإن بين الطائفتين والمدرستين من الكتب المصنفة هم يعرفون أن أكثر الناس لا يدرون زيد بن عبيد، وإلا لو كان الأشعري وما تريدي والما تريدي والأشعري فإذا ليش تنافسون على هذه الكراسي والنسبة؟ حلف واحد يقول ما تريدي يا أشعري، إلا هو فرق بين الطائفتين. بل في بعض الأشياء التي قرأناها في الردود، أظن وهبي غاوجي من كبار الماتريدية له ردود على الأشاعرة، وهبي غاوجي الألباني موجود معاصر، أشياء قديمة قرأتها ما أذكر الآن فيها، وصلت المسائل الخلافية الأصلية، ما أقول الفرعية، الأصلية بين الماتريدية والأشاعرة إلى 40 مسألة، باب الصفات والأسماء والقدر، فهم طائفتان مختلفتان، وهؤلاء يريدون أن يجمعوا بين المتناقضات، مثل ما يقولون مالكي أشعري وأشعري، يعني مثل اللي قاله. نعم. نعم.
شيخنا أخونا فريد اللي حضر معنا طالب جامعة.
طالب الجامعة. نعم.
هو أرسل لي سؤال يعني بالنسبة للكاف. قال أنكم ذكرتم أن كاف حرف زائد في الآية، وقلتم أن المراد به التأكيد، لماذا لم يسموه ابتداء حرف تأكيد مجانبين هذا المعنى؟ يعني ما الحكمة يعني في
ممكن
في هذا؟
ممكن هم يعني عندما يقولون حرف زائد يقصدون أنه حرف جر زائد للتوكيد، وليس حرفا أصليا، وليس حرفا أصليا. إذا قلنا إنه حرف أصلي لم تستقبل الجملة، لا بد من وجود اسم وخبر. وقلنا لذا ليس شيء مثله أو ليس مثله شيء، تقديم أو تأخير كل صحيح وارد. فسواء سميناها بل ما ذكره هو قول طائفة من المحققين بأننا ما نسميه حرف زائد تجنبا للإيهام، تجنبا للإيهام. وذكرت هذا في الدرس ابن هشام في المغني قال بهذا ينبغي أن يسمى. كان شيخنا مقبل ونحن جلوس عنده في الدرس، ليس في القرآن حرف جر زائد، ليس في القرآن حروف زائدة، وكانوا يجيبون على بعض النصوص بمثل هذه الأجوبة. فلو تجنبه الإنسان أحيانا قد يذكر في تقرير الدرس أو المجلس لأنه اصطلاح زائد. وأنا أريدكم أن تركزوا على هذا بغض النظر عن جواب السؤال، في أشياء يستنكرها طالب العلم من جهة اللفظ لكنها صارت اصطلاحا يعني اصطلاحا سائدا لا يمكن أن يستغنى عنه. أضرب لكم مثالين. شيخ الإسلام أنكر على الأصوليين التعبير بالأحكام التكليفية، قال هي الأحكام الشرعية لأن الشريعة ليس فيها تكليف، بل هي روح العبد وحياته ولبه، وقصد هذا المعنى، قصد هذا المعنى، لكنه يعبر بهذا بما لا يحصى. ليش؟ لماذا هذا؟ لأنه صار اصطلاحا سائدا لا يفهمك المخاطب إلا بهذا المفهوم. أيضا لفظ المعجزة انتقدها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وقال الاصطلاح الشرعي جاء بالبينات والبراهين والآيات، ولكنه استعملها في كثير من المواضيع. وهذا يعني مثالان حضران الآن. فالاصطلاح السائد حتى أن ابن سيد البطليوسي كما ذكر عنه السيوطي في صون المنطق، لما ذكر مناقشة أظن بينه وبين شخص أو بين شخصين آخرين، فاستعمل أحدهما اصطلاحات هي تؤدي الغرض لكنها ليس مما اصطلح عليه أهل الفن، ليس مما اصطلح عليه أهل العلم. قال هذا إيهام وتلبيس. فأحيانا قد تستخدم مثل هذه الحروف مثل هذه الأشياء مع أن الأولى عدم استخدامها. بقي سؤال كذا.
هل ترسير ظل العرش بالرحمة هو ترسير
ما هو؟
ظل العرش أو ظل يوم القيامة بالرحمة هذا ترسير لأهل السنة؟
لا لا، ليس ترسير لأهل السنة. لا أعلم أحدا قال بين أهل السنة أبدا.
أحد الشباب يعني أتاني بمقطع من هو استغربه فقال يشوف يعني يسأل لي ما
إن كان ما إن كان ذكر لك قائله فلا تذكره.
من المقدام. مع عبد البركة.
يقول إن عرشه رحمته.
ظل
العرش والرحمة. والله شوف هو الحافظ أبو عمر بن عبد البر وقع له بعض التأويل للصفات الفعلية، ليس هذا فقط.
ذكر موضعين يقول يعني طرع الكتاب
مثل الضحك ومثل يعني المجيء ومثل أظن هكذا في صفات يعني قيدتها عندي في كلام الكتاب الحافظ التمييز. فممكن قد يحصل مثل هذا توسع في القول لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح. نختم ولا باقي آخر سؤال؟
شيخ الأشاعرة يقولون
أنهم
يوافقون
أهل السنة
في
إثبات
الأسماء،
يوافقون
صفات الأسماء.
لا، ما يثبتون هكذا طريقة معتزلة. يقربها. ثم الأشاعرة أيضا يعني كما يوحي إليه ينبه إليه ويصرح به شيخ الإسلام رحمه الله في خصوصا في درء التعارض والعقل والنقل، هم طبقات ودرجات متقدمون ومتأخرون. المتأخرون توسعوا في باب النفي، ولذلك وصل كامل المتقدمون من الأشاعرة عندهم إشكالات في باب الصفات الفعلية. أما الصفات الذاتية ما لم تكون منها أبدا، صفة الوجه وصفة اليدين وكلها يثبتونها لله سبحانه وتعالى
على حقيقتها،
على حقيقتها، على مراد الله سبحانه وتعالى بها، ولا يدخلون فيها حتى في الألفاظ التوسعية يمرونها. ولكن بعد ذلك جاء المتأخرون فتوسعوا في هذا الباب ولم يثبتوا ما أثبت الله سبحانه وتعالى. أسألكم المسلمين.